أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد اليزدي رحمه الله في مقدمة كتاب الصلاة جملة من الروايات، ذكرنا بعضها، وبقية العلماء والفقهاء أيضا يذكرون بعض، لأن الروايات في فضل الصلاة آثارها خصوصياتها مما لا يحصى، فنذكر الروايات التي ذكرها مقدمة. قال رحمه الله: اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى، وهي آخر وصايا الأنبياء، وهي عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. كلها نصوص الأخبار، هذه متون الأخبار. وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. ومثله كمثلها كمثل النهر الجاري، فكما أن من اغتسل فيه في كل يوم 5 مرات لم يبق في بدنه شيء من الدرن، كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب. وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة، وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شيء يسأل عنه الصلاة، فإذا جاء بها تامة وإلا زج في النار. وذكرنا جميع هذه الروايات، هي مذكورة، الشيخ المحدث العاملي رحمه الله جمعها في مقدمة أبواب مقدمات الصلاة، أبواب أعداد الفرائض والنوافل، هذه في تلك الأبواب يذكرها. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أنتم تعلمون وأن المعرفة أساس الدين، وقد ورد في الحديث وفي خطبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أول الدين معرفة الله. هنا المراد به معرفة الله، وهذه المعرفة هي أساسه، أولا أصل الدين، أساس كل كمال واقعي، وهي وعليها تدور المعارف الدينية الأخرى، كذلك عليها يدور نظام الجزاء والعمل. فإذا تمت معرفة الإنسان ينظر إلى عمله ويعتبر هناك يوم القيامة، وإلا لا يعتبر شيئا إلى بقي. وجعلنا ما عملوا من عمل هباء منثورا، أول كل شيء معرفة الله تبارك وتعالى. فلذلك قالوا إنه عليها يقوم نظام الجزاء وقبول الأعمال، وعلى مراتب المعرفة، ليست كل الإنسان على مرتبة واحدة من المعرفة، وعلى مراتب المعرفة تتفاوت مراتب الناس وقدرهم وجزاء أعمالهم. هذا هو المعرفة، ولذا قال: بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. وروى الشيخ في حديث عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: وصلاة فريضة تعدل عند الله أحب، تعدل عند الله 1000 حجة و1000 عمرة مبرورات متقبلات. وقد ذكرنا أنه الحج أيضا أفضل من الحج، وذكرنا أن الحج مشتمل على الصلاة، وأجبنا عن هذا الإشكال فيما سبق. وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات، وأن من استخف بها كان في حكم التارك لها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس مني من استخف بصلاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته. لا ريب ولا إن الإشكال في أن الاستخفاف تارة يكون في أصل ترك الصلاة. الاستخفاف معنى التهاون والترك. الاستخفاف تارة تكون بأصل ترك الصلاة وأصل الصلاة، وتارة تكون بالنسبة إلى أصل التشريع، وإما أن يكون بالنسبة إلى إتيانها، وإما أن يؤدي إلى الترك، يترك إلى أن يؤخر إلى أن يترك الصلاة رأسا. والأدلة تشملهما بلا إشكال، هذا لا إشكال، بل قد يوجبان الكفر. هذا النوع من الاستخفاف يوجبان الكفر. وإما أن يكون تسامحا وتساهلا من المكلف، وإن كان بانيا على الإتيان بها أداء أو قضاء. الظاهر شمول الاستخفاف لهذه أيضا، لهذه الصورة أيضا. ويشهد للشمول قوله، إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينال شفاعتي من أخر الصلاة بعد وقتها، فيشمل مثل هذا الاستخفاف. وقول الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال عليه الصلاة والسلام: هو الترك لها والتواني عنها. فتشمل هذه الأقسام الثلاثة والصور الثلاثة. ودعوى انصراف الأدلة إلى القسمين الأولين فقط، هذه الدعوة مع ورود هذه الروايات غير مسموعة، بل إن إطلاق تلك الروايات تشمل ويشهد للشمول هاتين الروايتين اللتين ذكرناهما. ثم قال رحمه الله، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تضيعوا صلاتكم، فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان، وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين. وورد أيضا بين رسول الله، وذكرنا هذه الرواية سابقا، بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. وعن أبي بصير قال: دخلت على أم حميدة زوجة الإمام الصادق صلوات الله عليه، أعزيها بأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، فبكت وبكيت لبكائها. ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عند الموت لرأيت عجبا. فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة. قالت: فما تركنا أحدا إلا جمعناه. فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. وقد ذكر السيد الوالد في التفسير في الشفاعة أن الشفاعة لا بد أن تكون بإذن الله تبارك وتعالى، ليس كل واحد هو باختياره ولو كان نبيا، إلا أن يكون هناك إذن من الله تبارك وتعالى. والإذن لا بد أن يكون في جميع أطراف الشفاعة، في الشافع من يشفع لا بد أن يكون له إذن، من يشفع له لا بد أن يكون له إذن أيضا، ومقدار الشفاعة أيضا، وكمية الشفاعة أيضا. هذه هي أطراف الشفاعة. فلذلك الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله تعالى في جميع أطراف هذه الشفاعة: الشفيع، ومن يشفع له، وما يشفع فيه أيضا، ومقدار الشفاعة. وقد ذكر السيد الوالد في التفسير في الشفاعة بحثا طويلا لا بد من الرجوع إليها لأنها بحث نافع. ثم ذكر انتهى كلام السيد الماتن وروايات، ثم يدخل في الأصل. ذكر في آخر البحث السيد تنبيهات. التنبيه الأول في أن أصل الصلاة، كلمة الصلاة من أين تأتي؟ ذكرنا في بداية البحث أنه لا حاجة إلى هذا البحث الطويل العريض، وإن أوجزه السيد في المقام، لكن كان الكلام طويلا في كتب المتقدمين. قلنا بأن كلمة الصلاة هي أوضح من أن يتوقف في معناها. لا يتوقف أحد في معنى الصلاة أيا كانت معنى الصلاة. هذه الصلاة الآن مستقرة في أذهاننا، وينصرف كل لفظ يطلق من لفظ الصلاة ينصرف إلى ذلك. لكن ذكر السيد الوالد قدس سره أن الأصل يقتضي بحث أصولي، يقتضي عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة المتشرعية في ألفاظ العبادات كلها، لا في خصوص الصلاة، لا في الصيام، ولا في الحج، ولا في الزكاة، ولا غيرها. كل ألفاظ العبادات كانت مستعملة في الأديان السابقة ووصلت إلى هذه الشريعة الختمية وذكرت في القرآن بالمعنى المعروف عندهم، ويعرفون أهل الجاهلية أيضا لأنهم كانوا محشورين مع أهل الكتاب، ويعرفون الصيام، ويعرفون الصلاة، ويعرفون الزكاة، ليس هم جهال بكل معنى الكلمة. هذا هو الذي نقول. فالأصل يقتضي عدم ثبوت الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية في ألفاظ العبادات كلها، كصلاة كانت أو غيرها، فضلا عن المعاملات. كذلك في المعاملات، ألفاظ المعاملات، البيع، الإجارة، التجارة وأمثال ذلك، كلها كانت موجودة ومتداولة في المجتمع، ورد الشرع عليها وأمضاها بزيادة أو نقيصة. هذه هي الأصل في الألفاظ على ما هو مذكور ومفصل في علم الأصول، إلا أنه ما هو معنى الصلاة؟ إذ وردت في الآيات الشريفة إن الله يصلي على النبي، إن الله يصلي على المؤمنين، والملائكة تصلي على النبي، وكذلك المؤمنون يصلون على النبي. هل الصلاة عندك في هذه كلها بمعنى واحد، أم أنه يختلف؟ صلاة الله شيء، وصلاة الملائكة شيء آخر، وصلاة الناس شيء آخر. لذلك صار خلاف في هذا المطلب. سيد الوالد استخرج من معاني المتعددة التي ذكروها للصلاة، استخرج معنى واحد وهو الالتفات والعناية. الصلاة تأتي بمعنى الالتفات والعناية. فلما يصلي الله تبارك وتعالى على شخص يلتفت إليه ويعتني به، تصلي الملائكة أيضا اعتناء منهم بالنسبة إلى هذا المصلي الشخص، كذلك الناس، لكن كل بحسب خصوصياته. عناية الله والتفات الله شيء، عناية الملائكة والتفاتهم شيء آخر، وعناية الناس بالنسبة إليهم شيء آخر، بالنسبة إلى من يصلي شيء آخر. لا أن المعنى تختلف، وإنما تلاحظ الجهات الأخرى، فليس من المشترك اللفظي حتى نقول بأن الصلاة هذا المعنى، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.